الله تعالى.
الثانية: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد فيه إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط، ومعنى عريا يعني خاويا أو خاليا، خاليا من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها بشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زاد الله تعالى شرفا. آمين. هذه المسألة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله الثانية، يعني من الفوائد التي تتعلق بالصحيح، اعترض عليه في كلامه هذا من جاء بعده ممن كتب على كتابه اختصارا أو تنكيتا أو غير ذلك، وفهموا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى بهذا الكلام يقطع باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، وأنه يمنع التصحيح والتضعيف في الأعصار التي ذكرها في هذه الأعصار، يعني في عصره وما بعده وربما قبل عصره بقليل أيضا. هذا ما فهمه النووي وتبعه عليه جماعة منهم ابن كثير والزركشي والبلقيني والعراقي وابن حجر والسخاوي في المغيث، فهموا على أن ابن الصلاح يمنع تصحيح الأحاديث وأنه ليس لأحد من هذه الأعصار أهلية التصحيح. وهناك فهم آخر لإمام آخر ممن كتب أيضا في علوم الحديث وهو السيوطي، فألف السيوطي رحمه الله تعالى رسالة في هذا المعنى سماها التنكيح في مسألة التصحيح، وقد طبعت هذه الرسالة، وله كلام أيضا في البحر الذي زخر. وخلاصة كلام السيوطي أنه يحاول أن يجمع بين كلام ابن الصلاح وكلام الأئمة، فقال: الذي عندي أن ابن الصلاح لم يمنع التصحيح المطلق، وهو الحكم بأن الحديث لم يمنع إلا التصحيح المطلق، لم يمنع إلا أن نصحح الحديث لذاته، وأما أن نصحح الحديث لغيره أو نحسنه لغيره فهذا لم يمنعه ابن الصلاح. هكذا يقول السيوطي رحمه الله. فيقول: ما إذا وقفنا على حديث إسناده حسن ثم وجدنا له طريق آخر وهذا الطريق يرقيه من حيث الصنعة إلى الصحة، فيجوز أن نحكم عليه بأنه صحيح لغيره. وجدنا إسناد حسن ثم وجدنا له طريق متابعة يصل بها إلى الصحة، يعني الصحيح لغيره، فلا بأس أن نفعل هذا الأمر. هذا خلاصة كلام السيوطي في هذه الرسالة الطويلة، يعني كلام كثير في الرسالة ولا ليست طويلة، يعني عبارة عن وريقات. وهناك رأي أو أكثر لبعض المعاصرين في هذه المسألة، ومنهم محقق تجريب الراوي طارق عوض الله، طبع الدار العاصمة. وفي تعليق أيضا على علوم الحديث لابن الصلاح قال: كلام ابن الصلاح يتعلق بنوع من الروايات رويت في أزمنة معينة، وهي كما نص عليه ابن الصلاح إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، فهي أجزاء حديثية ونوع من أنواع الروايات التي صنفها المتأخرون. فإذا وجدنا في هذه الأجزاء والروايات التي ذكرها المتأخرون حديثا ليس موجودا في الكتب المعتمدة فلا نجزم بصحته، لأن هذه الكتب تساهل أصحابها في ضبطها وتوسعوا في إطلاق الثقة على رجالها، وربما يعني لم يحضر السماع أو مجلس السماع، وربما حفظ أو لم يحفظ، وربما ضبط أو لم يضبط، إلى آخر ما ذكر في تحقيقه على هذا الكتاب. والصواب والذي يظهر من خلال قراءة كلام المصطلح قراءة صحيحة، ومما استفدناه من دراستنا في هذا العلم أن ابن الصلاح رحمه الله نعم لم يمنع التصحيح مطلقا، وهذا عليه أدلة كثيرة لا تحصر من كتابه علوم الحديث، ستأتي معنا بعض النصوص ونشير إليها إشارات إن شاء الله. يقول هذا يدل على أن ابن الصلاح لم يمنع التصحيح مطلقا. فإذا ما الذي منعه ابن الصلاح؟ مجموع ما ذكره هذا المحقق مع كلام السيوطي هو الصحيح، مجموع كلام السيوطي مع ما ذكره محقق تجيب الراوي صيدا في كلام الصلاح هو خلاصة هذا المبحث أو هذه المسألة، وهو أننا لا نحكم على الحديث بالصحة أو الحسن بمجرد الظاهر، بمجرد الظاهر يعني مجرد ظاهر الإسناد لا يكفي أن تكون حديث صحيح وحديث حسن وتجزم، إلا إذا كان هناك من جزم قبلك من أئمة الحديث أو ممن ألف في الصحيح أو جمع بين الصحيح والحسن ونص على أن هذا الحديث حسن أو صحيح، فلك أن تقول بعد حسن أو صحيح وقد بحثت في إسناده ونظر. أما إذا كان هناك إسناد لم يحكم عليه أحد منها لم يذكر في هذه الكتب المصنفة المعتمدة فإننا لا نطلق عليه بأنه حسن أو صحيح، وإنما نقول إسناده صحيح إسناده حسن، فيكون تحسين الحديث أو تصحيح الحديث نظرا إلى الإسناد. أما أن نجزم أنه ليس فيه علة فهذا الحكم يتعذر إدراكه على المتأخر، إذا لم يكن هناك من تكلم عن الحديث قبله فلا يستطيع أن يحكم به شذوذ أو علة، إلا إذا كان هناك من تكلم على الحديث، فإن لم يكن أحد تكلم عليه وجدته في بعض الأجزاء الحديثية وغيرها من كتب المتأخرين من فوائد ومشيخات ومعاجم وبرامج وغيرها مما يدخل في مفهوم الأجزاء فهذا لا تحكم عليه إذا لم تجده في الكتب المعتمدة بمجرد الظاهر وتصححه وتحسن، وإنما تصحح إسناده أو تحسن إسناده. فإذا وجد غيره علة لهذا الحديث نص عليها إمام متقدم كان الأمر يعني لا ينتقد عليك هذا الأمر، هذا هو الصحيح في فهم هذه المسألة. قد أطال فيها كثير من الباحثين، بعضهم ربما ألف فيها مؤلفا ومن أول المؤلف إلى آخر المؤلف يعني يرجح أن ابن الصلاح يمنع التصحيح، ثم يبني عليه أنه يمنع الاجتهاد، أنه لا اجتهاد في هذا الباب، وأنه يمنع كذا وكذا وكذا، يعني حملوا كلام ابن الصلاح رحمه الله ما لم يتحمل. فالآن نرجع إلى كلام ابن الصلاح فترة فترة لأيضا نبين بعض الفوائد التي ربما استشكلت من كلامه. فهو يقول إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، فهذا النص الأول الذي يفيد أنه لا يعني بكل كتاب، وإنما يكون أجزاء الحديث وغيرها، أجزاء الحديث وغيرها، ولا يقصد كل أجزاء الحديث، وإنما يقصد الأجزاء الحديثية التي كتبت وألفت بعد الكتب المصنفة المعتمدة. وما هي الكتب المصنفة المعتمدة؟ سيأتي إن شاء الله كلام عليها. إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، انظر إلى قوله صحيح الإسناد، يعني الآن يقول هذا الحديث الذي وجدنا في هذا الجزء الذي يرويه هذا الإمام المتأخر الحديث صحيح الإسناد، يعني ظاهر إسناده الصحة، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، لا لم ينص على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وقوله منصوصا على صحته لا يريد أنهم قالوا فيه صحيح فقط، وإنما وجوده في تلك الكتب، مثلا الذي مثلا يحاول أن يكتب في الصحيح أو يجمع في الصحيح كأصحاب المستخرجات أو غيرهم، ما يشترط أن ينص على أنه صحيح. فكلمة منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة لا يريد إلا أنه موجودا في تلك الكتب، سواء نص على تصحيحه أو لم ينص، يعني يقول ولا منصوصا، يعني يقصد به وجوده في هذه الكتب المعتمدة المشهورة. قال فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، انظر إلى قوله جزم الحكم بصحته وقوله صحيح الإسناد، واضح أنه يقول لا تصحح مباشرة وإنما صحح للإسناد، فلا تجزم بالحكم بصحته، يعني تكون حديث صحيح حديث حسن، وإنما تكون إسناد صحيح إسناد حسن، وهذا كلام جيد. قال فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال لإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، تعذر في هذه الأعصار، يعني في أعصار في عصر ابن الصلاح القرن السادس تقريبا وما بعده والسابع، في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، يعني مجرد ما تجد إسناد ويكون الإسناد صحيح فتقول هذا حديث صحيح وتخرجه مع الأحاديث التي في الكتب المعتمدة المشهورة، يقول يتعذر هذا الأمر، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما كان على في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، يعني يكون المتأخرون تساهلوا، سيأتي كلام ابن الصلاح في موضع نحو هذا الكلام، أن المتأخرون يعني ما يشترطون العدالة والضبط التي اشترطناها في الصحيح، وإنما من كان منهم يأخذ عن الشيوخ يروي ويسمع ويحضر يقولون فيه ثقة، فلذا تجوزوا في إطلاق الثقة على بعضهم. ثم قال فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة. طيب هل التصانيف المعتمدة المشهورة التي نعرفها التي هي الكتب الستة ومسند أحمد وكتب يعني قوله مشهورة معتمدة واضح، يعني لا يقصد أنها كتب متقدمين لا غير، وإنما يقصد كل كتاب معتمد ومشهور، بمعنى أن هذا الكتاب من كتب الأئمة المشهورة وإن كان صاحبه متأخرا مثل زياد فإن كتبه مشهورة، لا تدخل في هذا، لا تدخل في الأجزاء. هل نص الأئمة على كل حديث في تصانيفهم؟ لم ينصوا على كل حديث أنه حسن أو صحيح، بعضهم ربما ذكر في بداية الكتاب كلاما عاما أنه يتحرى أنه إلى آخره، فالآن يقول إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث، نفهم من هذا أن معنى النص هنا وجود الحديث في هذه التصانيف، يعني لا تأخذ الصحيح والحسن إلا من هذه التصانيف، فإن كان الصحيح والحسن في غيرها فلا تحكم عليه بمجرد ظاهر الإسناد، يعني تحكم عليه بمجرد ظاهر الإسناد لكن لا تحكم عليه بالصحة، يعني لأن قولك صحيح وحسن ينفي وجود الشذوذ والعلة، هذا المراد. فإذا قلت إسناده صحيح وإسناده حسن لا تنفي الشذوذ والعلة في هذا الإسناد المتأخر. ثم قال التي يؤمن فيها يعني مأمون أنها ما فيها يعني أسانيدها نظيفة صحيحة ليس فيها خلل لشهرتها من التغيير والتحريف لأنها مشهورة وكتبت بأيدي كثيرة من العلماء فأمن فيها التغيير والتحريف والتصحيف وغير ذلك. قال وصار معظم المقصود بما يتجاوز من الأسانيد خارجا عن ذلك يعني الأسانيد الموجودة في خارج هذه الكتب ما فائدته يعني الآن عندك جزء حديث متأخر ولك إسناد إلى صاحب هذا الجزء ما فائدة إسنادك إلى صاحب هذا الجزء فائدته إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا يعني الغرض منه أن لك إسناد إلى هذه الأجزاء وليس معناه أنك تعتمد على هذا الإسناد اعتمادك على الأسانيد الموجودة في الكتب المعتمرة. هذا ما ظهر لي من كلام الصلاح رحمه الله تعالى ويدل يعني من أكبر الدلالات على أن ابن الصلاح لا يريد منع التصحيح مطلقا تأليفه لهذا الكتاب وفي هذا الكتاب يرشد إلى أمور كثيرة يعني إلى أحكام مفادها التصحيح والتضعيف فلو كان يقطع هذا الباب لما ألف هذا الكتاب الذي بنى على اجتهاد المجتهد في كثير من أموره كما ستأتي معنا إن شاء الله بعض الأمور في هذا الكتاب التي تدل دلالة واضحة على أنه لم يمنع التصحيح والله أعلم. قال الثالثة أول من صنف الصحيح قال رحمه الله تعالى أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم وتلاه أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه وكتاباهما بعد ذلك. طيب هذه المسألة مسألة إن شاء الله واضحة تكل ما عليها. أول من صنف الصحيح البخاري وتلاه مسلم ومسلم أخذ عن البخاري واستفاد منه في أكثر الشيوخ. وقول المصنف رحمه الله أول من صنف الصحيح اعترضوا عليه بأن مالك أول من صنف الصحيح وهو في الموطأ ثم تلاه الإمام أحمد ثم الدارمي. قال وليس لقائل أن يكون الصحيح المجرد يعني يريد أن يرد أيضا على النووي هذا المعترض وهو مغلطاي لأن النووي جاء لكي يرد الاعتراض فقال أول من صنف الصحيح المجرد. ما معنى كلمة المجرد؟ يعني الذي ليس فيه البلاغات والموقوفات والمنقطعات والفكر كما في الموطأ فهو مجرد عن هذه الأمور. فظن يعني كأنه يقول من ظن أنه بقوله المجرد يخرج مالك فقد غلط. وكلامه صحيح يعني سواء كنا أول من صنف الصحيح أو الصحيح المجرد لا يخرج مالك إلا بقيد مهم ذكره الحافظ بن حجر. فيقال في هذا ما قال الحافظ ما المراد بالصحيح الذي يراد في قولنا أول من صنف الصحيح؟ هل المراد به الصحيح الذي سبق تعريفه يعني الذي جمع الشروط الخمسة أو مرادنا بالصحيح ما يدخل فيه المرسل وغير ذلك مما هو حجة معتمدة عند المصنف؟ فقال إن أردنا الأول أن الصحيح المراد به الحاوي للشروط المعتبرة الخمسة فأول من صنفه البخاري، وإن أردنا الثاني فأول من صنفه مالك. يعني إن أردنا بقولنا الصحيح ما يدخل فيه كل ما يدخل في الصحيح من احتجاج بالمرسل وغير ذلك، فأول من صنف لا شك أنه مالك. إذن يخرج بهذا القيد معرفة من هو أول من صنف، فلا يعترض على البخاري بالمعلقات. يعني لأن المغلطاي لما ذكر قال لما ذكر كتاب مالك وأن فيه بلاغات وموقوفات ومنقطعات قال وفي كتاب البخاري أيضا معلقات، فإذن كلهم ما جرد كتابه، لم يجرد كتابه عن هذه الأمور. لكن نقول الإمام مالك رحمه الله لما أدخل البلاغ والموقوف والمرسل أدخله واعتمده وجعله حجة، والبخاري لما أدخل هذه الأمور لم تدخل في شرطه. معلوم أنهم يقولون معلقات ليست على شرط البخاري، ليست على شرط البخاري في الصحيح. فحصل الفرق الآن بين في هذا الأمر، والأمر فيه سعة ويسر، إنما من باب يعني ضبط هذه المسائل التي ربما يكثر فيها الكلام الكثير بدون تحرير. فإذا أول من صنف الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، وباعتباره يعني صنف في عهد كانت هناك مصنفات أخرى ليست مقاربة لتصنيف الإمام مالك، كمصنفات سعيد بن أبي عروبة حماد بن سلمة والثوري وابن إسحاق وغيرهم. ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، فكتاب مالك صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. وأما أول من صنف الصحيح المعتبر الجامع للشروط السابقة فهو البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح هنا. البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برتزبة الجعفي، وذكر ابن خلكان أن برتزبة ليس اسما بل هي لفظة بخارية معناها الزراع أو الزارع. وذكر ابن خلكان أيضا أن اسم والد المغيرة هو الأحنف برجزبة، اسم والد المغيرة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، المغيرة والده ما اسمه الأحنف ولقبه برجزبة أو برجزبة. طيب وهو مجوسي مات على ديانة، مات على المجوسية، وقيل له الجعفي لأن يعني قيل للبخاري الجعفي لأن جده المغيرة، انظر انتبهوا الأحنف انتهينا منه، الآن جده المغيرة كان مجوسيا أيضا ثم أسلم على يد يمان الجعفي، رجل اسمه يمان الجعفي وهو جد الإمام المسندي، وكان يمان هذا والي بخارى فنسب إليه البخاري، فلذا يقولون مولاهم يعني مولى بخارى أو البخاريين. إذن عندنا بردزبة وعندنا المغيرة، المغيرة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة جد أبيه جد أبي البخاري، هذا كان مجوسيا فأسلم فنسب إليه البخاري، يعني نسب إلى من إلى المولى الذي هو الجعفي. وأما جد أبيه وهو برتزبة فمات على مجوسيته، مات على مجوسيته واسمه الأحنف، ومعنى برتزبة الزراع. هذه بعض الفوائد حول ترجمة البخاري، ينبغي أن تعلم أن البخاري يعني كما هو معلوم يتداول ذكره، ينبغي أن يعرف عن بعض الشيء أو بعض الفوائد. وذكرنا هذا لأن هناك من كتب أو بعض حتى من اختصر كتاب ابن الصلاح خلط في هذه المسألة، يعني جمع بين بردزبة وبين المغيرة فخلط من هنا ومن هنا. فينتبه إلى هذا التخليص وهو في كتاب المنهل الروي للجماعة، ولعله في كتاب آخر غيره لم أطلع عليه. وأما مسلم فهو من بني قشير لا من مواليه، فلذا قال هنا من أنفسهم يعني من موالي من قشير، من ليس من الموالي. وكلمة المولى عرفنا أنها تطلق من أعلى ومن أسفل كما في النزهة. ما معنى من أعلى ومن أسفل؟ يعني يقال للسيد مولى ويقال للعبد مولى، من أعلى ومن أسفل. فهناك قوله مولاهم يعني أنه مولى لأسياده، أنه مولى لأسياده. قاله مسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، يعني شيوخ مسلم وشيوخ البخاري، بل الستة اتفقوا على روايات في كتبهم عن شيخ معين. ومن المشايخ الذين اشتهروا بهم محمد بن مثنى، محمد بن العلاء، محمد بن بشار، محمد بن زياد، عبد الله بن سعيد الأشج، عمرو بن علي الفلاس، نصر بن علي الجهضمي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عباس بن عبد العظيم العنبري، إلا أن رواية البخاري عن الأخير تعليقا. قال وكتابه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز باتفاق العلماء، قال النووي باتفاق العلماء. وأما ما رويناه يعني أخذناه عن شيوخنا. ومن هم شيوخ هنا؟ الذين لم يدركهم الشافعي، لم يدركه بعيد، هو تمذهب على مذهب الشافعي لكن بينه وبين الشافعي مفاوز، فلم يروي عن الشافعي مباشرة، فلذا قال رويناه كما أسلفنا في الفائدة الماضية في الأمس. رويناه يعني عن شيوخ شيوخنا، يعني هو يعتبر الشافعي من شيوخ شيوخه، يعني من مشايخ الذين يعني ما أخذ عنه مباشرة، لكن يقول شيوخنا باعتبار أنهم يعني باعتبار الجلالة لا غير، يعني قول شيوخنا باعتبار الجلالة يعني جلالة الشافعي وغيره ممن لم يدرك أعصارهم بمفاوز. قال وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، بلفظ ما بعد كتاب الله، ما كتاب بعد كتاب الله، ما بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك، أنفع هنا أكثر صوابا، وفي رواية أخرى أنفع، وكلها صحيحة. ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، يعني ما قاله الشافعي إلا قبل أن يوجد البخاري ومسلم. وكانت هناك كتب مصنفة لبعض الأئمة كما ذكر ابن كثير كالسنن لابن جريج، وكتب لابن إسحاق غير السيرة، وموسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق وغيرها. فأفاد الصنعاني هنا فائدة جيدة، قال فكلامه صحيح نظرا إلى زمان تكلمه، يعني كلام الشافعي صحيح إذا نظرنا إلى الزمان الذي تكلم فيه، لما تكلم كان كلامه صحيح، لكن لما جاء البخاري ومسلم فألّه هذين الكتابين صار كلام الإمام الشافعي يحتاج إلى تأييد، وهو أنه قاله قبل وجود الكتابين. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد، أصح الكتابين صحيحا ذكر السيوطي في التدريب سبب جمع البخاري لصحيحه، ذكر روايته. الرواية الأولى قال ما رواه إبراهيم بن معقل النسفي قال كنا عند إسحاق بن راهوي فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمعي الجامع الصحيح، لما كانوا عند إسحاق بن راهوي. هذه القصة في إسنادها خلف بن محمد البخاري، ذكرها السيوطي التدريب لكن نبه عليها أنها فيها ضعف. القصة الثانية ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح قال وروينا بالإسناد الثابت لعلها وروينا عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهذا الذي حملني على إخراج الصحيح أو الجامع الصحيح. هذه القصة أصح، وإن كان فيها محمد بن سليمان بن فارس ذكروا في ترجمته أنهم أنكروا عليه فحش لسانه، وهذا يعني الجرح يعني ليس واضحا، يعني فحش لسانه قد يكون أنه مثلا بذيء اللسان أو ربما يعني قد لا يكون مثلا بمعنى أنه يكذب، أنكروا عليه فحش لسانه، والظاهر أنه عندهم موثق لأني رأيت يعني هو ممن روى عن البخاري كتاب التاريخ، هذا محمد بن فارس يعني هو يعتبر من رواة البخاري، فالأقرب أنه موثق عندهم وإن لم أجد له توثيقا، يعني ذكروا له ترجمة لكن بدون توثيق. فهذه القصة أصح من الأولى، ذكرنا هذا تنبيها من أجل من قرأ في تدريب الراوي ينتبه إلى هذه الأشياء. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري لتراجم أبواب من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. كلام أبي علي الحافظ النيسابوري رأيت بعض الباحثين لعله غلط ما أدري من أين أخذ يعني يضعفه، وفي نظر تضعيفه لأنه له إسناد صحيح واضح، له إسناد صحيح رواه الخطيب الظاهر أو غيره مباشرة، يعني هناك من أخرجه ابن مندة، نعم أخرجه ابن مندة مباشرة عن هذا الشيخ، أظن أننا ذكرناها في الحاشية لكن ما أدري أين. المهم أنه لا يشكك فيه من حيث الصحة، إنما يشكك فيه من حيث أنه فيه نظر وأنه خالفه غيره. طيب قوله ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم الحجاج، سبقت معنا هذه العبارة في النزهة وذكرنا أنها طيب نعم قوله المشار إليه وما أسنده ابن مندة في شروط الأئمة، فقال سمعت مباشرة، انظر ابن مندة يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول، فذكر سنده صحيح. طيب لم نجد، يقول بعض العلماء لم نجد من كلام أبي علي هذا أنه قال يعني كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، ثم ذكر بعض العلماء توجيها ومنهم الحافظ بن حجر لكلام أبي علي، وهذا التوجيه في نظر أنهم قالوا قوله لا يلزم من أن يكون مسلم أصح، فقول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقولهم ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أعلم منه، فيجوز أن يكون فيه من يساويه فيه، يعني يقولون هذه الصيغة يعني منها أيضا الحديث ما طيب الحديث الذي هي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر، يعني أيضا يمثل بهذا أنه ليس معنى هذا يعني الكلام إذا كان منفيا، يعني الخلاصة من أجل يفهم أو تفهم هذه القاعدة عند بعض العلماء إذا كان الكلام منفيا فيكون في النفي يعني قد يحتمل التساوي ويحتمل التفضيل، وإذا كان مثبتا إذا كان مثبتا بمعنى أنه لا يشاركه غيره في ذلك. فالآن إذا قلت مثلا فلان أعلم أهل بلد كذا، يعني الآن ما الكلام مثبت، يعني ليس فيه نفي، ليس فيه ليس أو لا أو ما مثلا، فهذا الكلام لما كان مثبتا أفاد الأعلمية المطلقة. يعني إذا قلت فلان أعلم أهل بلد كذا فمعنى أنه فعلا أعلم، يعني كلامك يدل على أنه أعلم فلا يشاركه أحد في هذا. أما إذا قلت ليس تحت أذين السماء أعلم من فلان فلا يمنع مشاركة غيره في المساواة، أن يعني يكون مثله في العلم. فحملوا هذه العبارة قولوا ما تحت ما الآن نفي ما تحت أذين السماء كتاب، قالوا لا يمنع من مشاركة البخاري، فإنه إن عنا أن مسلم أصح، لكن كتاب البخاري أيضا يشاركوا في هذا الأمر، يشاركوا في هذا الأمر. وهذا الكلام وإن كان جيدا لكن تعقب الصنعاني كلام الحافظ بكلام وجيه، قال ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع، يعني الآن خرج عن محل النزاع، فإن الدعوة بأن البخاري أصح الكتابين، هذه الدعوة أن البخاري أصح، وهذا التأويل الذي أفاده الحافظ أفاد أنهما مثلان، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدعى. يعني أنت تدعي أن البخاري أصح ثم الآن تقول أنه يشاركه مسلم، يشاركه مسلم، ثم قال على أن قول القائل ما تحت أديم السماء أعلم من فلان يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا وأنه لا يسوي أحد في ذلك. طيب هذا عرفا، انتبهوا الذي تكلمنا عليه قبل قليل في اللغة، يقول عرفا إذا قلت سواء بالنفي أو بالإثبات، في العرف يعني لا يساوي أحد، لكن في اللغة وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة، يعني زيادة إنسان عليه في العلم لا نفي المساوي له فيه، والحقيقة العرفية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله تحت أديم السماء. ثم هنا قول الذكاء الذي استفاده الصنعاني لعله استفاده منه، ذكر أيضا فائدة حول هذه العبارة أنها تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنفي الزيادة فقط، وتارة على مقتضى ما شاء من العرف فتنفي المساواة. وكان في كلام الصنعاني كأن فيه بعض ما يحتاج إلى يعني تنبه، يعني كأنه قلب المسألة، يعني لما قال يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا، طيب يعني في العرف يقول تفيد سواء مثبتة أو منفية تفيد أنه أعلم، لكن في كلام البقاعي ماذا قال؟ وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنفي المساواة، نعم تنفي المساواة يعني أنهم لا يتساويان. إذن طيب الكلام صحيح، والسر في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي، فإن ذا أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية الآخر. إذن مع النفي طيب، أما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة، يعني زيادة إنسان، طيب على ما ذكرنا. الآن إذا كان الكلام مثبتا أفاد الأعلمية المطلقة، وإذا كان الكلام منفيا لا يمنع المساواة، يعني هناك اشتراك بينهما. وأما من حيث الحقيقة العرفية يعني عرفا في كلا العبارتين نفيا وإثباتا معناها عرفا أنه أصح أو أنه مقدم على غيره أو نحو ذلك. وأما في أصل اللغة فتارة تفيد الزيادة وتارة تقتضي المساواة، هذا خلاصة هذه العبارة، لأنها تكسر هذه العبارة تجدها في بعض العلوم الأخرى، فهذا شرح لها أو توضيح لها من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذه المسائل أكثرها كلام نظري، يعني قد دون الأمر وفرغ منه، لكن لا بأس في مذاكرتها والفصل فيها لأن بعضهم ربما يقرأ الكتاب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من كتب علوم الحديث ولا يفصل في مسألة من هذه المسائل النظرية، مع أنها ربما لا تعلق لها بالأمور العملية، لكن لا بأس أن تكون عندك خلاصة، خلاصة غير مترددة في هذه الأمور. هذا هو الصحيح، وغيره في نظر، وإن كان كلاما نظريا. الله تعالى أعلم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رب.